بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
هنا مكتوب الطبري.
يقول لك انا اللي صبيت.
في الاصل في الحال.
الله اعلم. عنده مخطوطه اعتمدها؟ والا اعتمد على هذه النسخه؟
يقول
لك انا الطبري ليس له كتاب شخص. يقول لك كتاب السنه ابو الله لا يقول. لا يا شيخ، السنه عند كثير من العلماء، مو عند الله لا يقول. عند الشراح السنه البغوي. لكن في السنة اللي غيره لحد ما كبير العلماء بارك الله فيك، شرح السنة اللي بالبهاري كثير ناس من شرح السنة. نعم،
هذا آخر سؤال يا شيخ.
أيوه.
يقول السائل حفظك الله، هل هناك دليل صحيح على أن من كنس المسجد تزوج بالحور العين أو في هذا المعنى، وما هو الأجر لمن فعل ذلك الفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا أعرف حديثا أنه يزوج بالحور العين لمجرد السنة، والله أعلم. من علامة الحال الموضوع أن يعطى على العمل القليل الأجر العظيم، بارك الله فيك. وأبصر يقول نظر في مساوئ أمتي فوجد منها الخطا في المسجد، بارك الله فيك. ووجد يعني كذلك من حسناتهم تنظيف المساجد وباب غرام الطريق عليه الصلاة والسلام. أنا لا أعرف هذا الحديث. نعم. بارك الله فيك. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا أنت. حياك
الله.
بالأبصار كقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر،
فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ قال يزيد بن هارون أنبأنا مبارك عن الحسن قال نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فنظرت بنوره. فاسمع الآن أيها السني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام لهذه الآية. قال ابن مردوية في تفسيره حدثنا إبراهيم عن محمد قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا يزيد بن الهيثم قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا سفيان عن سوير بن أبي ناجية أو فاختة عن سوير بن أبي فاختة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل. وقال أبو صالح عن ابن عباس إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرة. ثم حكى عن ابن عباس مثله وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ذلك. وبعد، فقد أبدأ ابن القيم رحمه الله تعالى بفضل هذه الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، وناقش الخصوم بالأدلة من حيث النقول الصحيحة ومن حيث العقل ومن حيث اللغة رحمه الله تعالى، مناقشات قوية وتفهم أهل الباطل رحمه الله. وقد تقدمت لنا أدلة ستة في هذا الباب، وهذا الدليل السابع قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا أحد الأدلة الصريحة في إثبات رؤية الله رؤية المؤمنين لربهم يومئذ يعني يوم القيامة، فهي من الأدلة التي تدمر أهل الباطل من المعتزلة والجهمية ومن جرى مجراهم الخوارج والرافض، تدمرهم يعني بصراحتها في إثبات رؤية الله عز وجل. قال رحمه الله أنت إذا أجرت من الإجارة، يعني إذا سلمت من تأويلك هذه الآية سلمتنا التحريف عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه وتعالى، إذا سلمت من التحريف والكذب على الله تبارك وتعالى وتقول على الله إنه أراد كذا، ما أراد إثبات أنه يرى في الدار الآخرة، تأتي بتأويلات فاسدة وتحريفات باطلة، فيقول أنت إذا جنبت الآية هذا التحريف وهذا الكذب على الله في مراده فظهر لك ظهورا واضحا أن المراد بالآية إثبات رؤية الله وأن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة. وفيما أراده وجدتها منادية نداء صريحا، يريد أنها واضحة صريحة أن الله سبحانه وتعالى يرى عيانا بالأبصار. هذه الآية تدل على ما؟ تدل على أن الله يرى عيانا بالأبصار في الوجوه كما سيأتي. وإن أبيت إلا تحريفها، تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا، هم ما يقولون التحريف ولا يعترفون بأنهم يحرفون آيات الله، فهم يحرفون آيات الصفات الاستواء والنزول والمجيء والرضا والغضب، وبعضهم الأول أيضا العلم والقدرة والإرادة إلى آخره، يحرفون ويسمون هذا التحريف تأويلا. هم سلكوا مسالك اليهود في تحريف نصوص القرآن إلى ما يوافق أهواءهم، لكن يلطفون اللفظ حتى يقبل عند السذج فيكون تأويل، لأن التأويل ظاهر في القرآن وفي على ألسنة السلف، وما أعلم تأويله إلا الله، تأويله رؤيال. كلمة التأويل يعني ماشية موجودة في القرآن، موجودة في كلام السلف، كلام تفسير ابن جرير، والتأويل الآية كذا وتأويل آية كذا، يعني يريد التأويل مع التفسير. لكن هؤلاء تأويلهم معناه التحريف والتلاعب بالنصوص وصرفها عما يريد الله تبارك وتعالى من الإخبار بها. فتأويل النصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها، يعني الذين يؤولون نصوص الجنة والنار والميزان والمعاد ملاحظ ذلك، ينكرون البعث، ينكرون الجنة، ينكرون النار والصراط، هذه الأشياء بارك الله فيك ينكرونها ويتأولونها. فيقول إن تأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان أسهل على ما يريد التلاعب بالنصوص من التلاعب بالنصوص الصفات، وأجرم أكثر إجراما والعياذ بالله. كيف تسمون هؤلاء الملاحدة وتكفرونهم لأنهم أول هذه النصوص؟ ولكم الحق في ذلك، لكن كيف في نفس الوقت تستجيزون تأويل النصوص التي تثبت الكمال لله، العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلو والاستواء والفوقية وما شابه ذلك، كيف تؤولونها ثم تستنكرون على هؤلاء الملاحدة وسمون الملاحدة أن يؤولون نصوص المعاد؟ إذا كنتم تجيزون التأويل بصفات الله بهذا المنهج الخبيث فهم كذلك لا يسهل عليهم، يسهل عليهم أكثر ما يسهل عليكم تأويل هذه. فأنتم تجرئون أعداء الله على إنكار البعث والمعاد وإنكار الجنة والنار وتغطية ذلك بالتأويلات، فالمنهج واحد، كلكم محرفون، فلماذا تستنكرون على هؤلاء ولا تستنكرون على أنفسكم مع أنكم تدركون خطورة هذا المنهج؟ منهج سموه هو تحريف، سموه تأويل، والملاحدة سموه تأويل مثلكم. بعدين لما تأتون تناظرونهم قالوا نحن أول نصوص المعاد والجنة والنار وأنتم تأول الصفات، ما الفرق بيننا وبينكم؟ أنتم حرفتم نحن حرفنا، هذا منهج واحد كله تحريف. كيف تستجيب أنفسكم تعطيل صفات الله وتحاربونا وتكفرونا في تأويل نصوص في مخلوقاته؟ هذه كلها مخلوقات لله عز وجل، تأويلها كفر وتحريفها كفر لا شك. فتأويل تحريف صفات الله وتأويلها أشد أولى، لأنه يقول يعني كما يسهل على أولى تأويل نصوص المعاد والجنة والنار فهذه أسهل، هذه أصعب منها، يقول هذه أصعب، تأويل نصوص الجنة والنار ما شاء أسهل من تأويل هذه النصوص، لأنه لا يشاء محرف أن يحرف أي نص من القرآن أو النصوص الكثيرة إلا وجد سبيلا إلى التحريف. المجاز عندهم المجاز، بارك الله فيه، عندهم المجاز، وعندهم مجاز مرسل، مجاز كذا، مجاز مجازات، وعندهم التأويل، عندهم المجازات وعندهم التأويلات وعندهم اللغة، سواء معنى استولى يجدون السبيل إلى تأويل سواء معنى استولى، وأولئك يجدون سبيل إلى تأويل نصوص الجنة والنار. إذا هذا المنهج بارك الله فيه، منهج التحريف والتأويل بالمجازات والتأويلات الفاسدة وما جاء إلى ذلك، يجب على المسلمين أن يسدوا هذا الباب، لأنك إذا فتحت هذا الباب في أي مسألة من مسائل الدين فتح الباب لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والملاحدة والزنادقة أن يحرفوا كتاب الله وسنة رسوله. وقد يأتي المستكثر من الزنادقة فيسمون تحريفهم تأويلا، كما أنتم تسمون تحريفاتكم تأويلا. والسبل التي يجدونها إلى تحريف يعني نصوص المعاد، يعني هي مثل السبل التي يسلكونها أنتم في تأويل الصفات. عندكم مجاز وعندهم مجاز، عندكم تأويل وعندهم تأويل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذا هذا وهذا الذي أفسد الدين والدنيا، هذا هذه الطرق، طرق التأويل وهي التحريف فعلا بالمجاز وغيره، هي التي أفسدت الدين والدنيا. بشر اليهود أفسدوا دينهم بهذه التأويلات، والنصارى كذلك، والمعتزلة والخوارج والزنادقة كذلك، يفسدون دين الناس ودنياهم. وإضافة النظر، وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله، يعني قال وجوه يومئذ ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه، هذا مما يدل دلالة واضحة هذه الإضافة أن الله يريد بالنظر النظر بالعين البصرة إلى ذات الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة النظر بالعين. النظر يعني له حالات، منها من حالاته إذا عدي بإلى يصير نصا، هذه التعدية، التعدية نظر بإلى، يصير النظر نصا في النظر بالعين، يعني سيأتي أنه إذا عدي بشيء أو عدي النظر بنفسه أو عدي بشيء كله معنى آخر، لكن إذا عدي بألاء فليس له معنى أبدا إلا النظر بالعين. وضيف إلى الوجه هذا النظر وعدي بألاء، وخلى من القرينة التي تصرفه عن إرادة الحقيقة. هذه كلها أدلة على أن المراد بالنظر في هذه الآية النظر بالعين إلى الله تبارك وتعالى. كيف؟ وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، إلى ربها، إلى متعلقة بإيش؟ بناظرة، يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فعدي النظر بإلى، فهذا يعطينا دلالة واضحة أن المراد بالرؤية هنا النظر للرؤية. ليه؟ لأن النظر أسد الوجوه وعدي بأداة إلى الصريحة، في أن النظر إذا عدي بها أن المراد به النظر بالعين. وإخلاء الكلام، هذه ثلاث أمور، ثلاثة للوجه، للنظر للوجه هذا واحد، مرور إلى الفكر إلى الدماغ يا الوجه، لأنه يكون نظرة يعني يحتمل أنه فكر لكن لا تحضر الوجه، هذا شيء. ثانيا عداه بأداة إلى، ثالثا أخلاه من القرينة، لأن هم عندهم يقول يعني يشترطون لفرق اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المجازي يشترطون ذلك أن تحصه قرينة. الكلام عند القائل بالمجاز لا يجوز صرفه عن ظاهره إلا إذا حفته قرينة، يعني تدل على أن المراد المعنى المجازي، المراد بهذا اللفظ المعنى المجازي لا المعنى المتبادل إلى الفكر. الآن ما عندكم، أنتم تقوم بالمجاز وتشترط هذا الشرط، هذا الشرط غير موجود، هذا الشرط غير موجود، ما فيه قرينة تحف هذا الكلام، يعني تجعل المراد منه المجاز للحقيقة والظاهر، ما في قرينة. إذا هنا أدلة وقرائن تدل على أن المراد بالنظر النظر الحقيقي للمجازي إلى ذات الرب تبارك وتعالى. الأول إسناد نظر الوجود لا إلى غيره، ثانيا تأديته إلى، ثالثا خلو هذا الكلام من قرينة تصرفه عن المعنى الحقيقي إلى إرادة المعنى المجازي. يعني مناقشة في غاية القوة. ولهذا أنا آخرت لكم أن ندرس يعني هذه الفصول وأرجو أن تفهموها تماما، فإنها من أقوى الأسلحة لأهل السنة على أهل بدء الصلاة. أرجو أن تكرروا دراستها وتفهموها حق الفهم. بارك الله. والمسألة ليست سهلة، تستحق هذه العناية، فإن إنكار رؤية الله كفر، لأنه تكذيب لنصوص القرآن الواضحة من باب رؤية الله، وتكذيب للنصوص النبوية المتواترة في إثبات رؤية الله، ومواجهة تماما لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين بإحسان، فإنهم دانوا وآمنوا بأن الله يراه الذات كما سيأتي. وقرأوا في بقية ما يتعلق بالرؤية في بقية الفصول، تزداد ذلك بصيرة إن شاء الله وقناعة إن شاء الله، وإن كانت موجودة ولكن من باب ليطمئن قلبي. واضح لكم هذا الكلام؟ هنا يقول نريد لكم وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله، فين محل العينين؟ وتعديته، تعدية النظر يعني قوله ناظرة، ناظرة فاعل من نظرة، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، يعني إذا عدي النظر بارك الله فيكم بإلى يكون صريحا في النظر بالعين، يعني الحالات كما سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. والثالث إخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته، يعني خال الكلام خال من قرينة تريد تفيد أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه خلاف حقيقته، ما في قرينة، كلام خال من القرينة، أبي تصرف النظر من حقيقته إلى مجازي، إذا ما بقي لهم أي متعلق. هذه مناقشة من ناحية لغوية، لأن المتكلمين أكثرهم لهم عناية باللغة وأكثر مؤلمين باللغة منهم، فامسكهم هنا بتخصصاتهم، تخصصين باللغة لكن يلعبون فيها، يلعبون فيها ويحذفونها بما إلى ما يوافق أهواءهم، لأنهم درسوا الفلسفات اليونانية والمجوسية وغيرها وتأثروا بنظرياتهم، ثم جاءوا إلى القرآن واللغة يحذفونها، يحذفونها. والحمد لله بقي في أهل السنة أئمة يعرفون اللغة أحسن اللغويين. ولهذا يقول ابن تيمية الفقهاء في 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 في, في أبواب الفقهية في اللغة يقدرون على أهل اللغة أنفسهم. ولذا ترى كثيرا مثل اللغة يقول قال الشافعي قال مالك قال فلان، يحتجون بكلام الفقهاء وهم لغويون، لأن هؤلاء أعرف باللغة منهم. يقول صريح هذا جواب الخبر يا أخوان، هذا جواب الخبر، خبر المبتدا عند قوله وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله والتعليق إلى، يعني هذه الأمور ثلاثة تدل بصراحة على في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العلم. هذه الأدلة الثلاثة تجعل الكلام صريحا في أن الله أراد في هذا النص النظر بالعين إلى وجهه الكريم. النظر إلى نفس الرب جل جلاله. فإن نظر الوجه لك كيف؟ فإن نظر له عدة استعمالات. لأكد لك أن النظر إذا عدي بإلى فليس المراد منه إلا النظر له. وبين لك استعمالات هذه المادة هذا اللفظ. قال رحمه الله فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته، صلات يعني إلى وعلى، يعني للتعدي الفعل مثلا، وبحسب يعني تعدياته لحالات بحسب تعدياته وبحسب صلاته فيعدى به. هذه الصلة يعني تصل بين الجار والمجرور بين الفعل ومتعلقه، وكذلك تعديته بإلى هذه يعني من الصلات، وتعديته بنفسه بدون واسطة، فلا تعدي واسطة، تعديته بنفسه غير واسطة. يقول فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسي فمعناه التوقف والانتظار، كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني هذا انظرونا بمعنى انتظرونا، والسياق يدل على هذا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نور مسعى بين ايديهم وبين ايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الانهار، يعني يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا ما يلاقيه الكفار يوم القيامة. وكنا معكم نحن كنا نصلي معكم ونحج معكم وإلى آخره ونتزاوج ونتوارث والى اخره. الان انتظرونا تاخر علاقه بيننا فحمونا اعطونا شيء من نوركم. قيل لهم ارجعوا وراءكم من السخريه بهم حتى نسوا وراءكم. فضرب بين السور له باب باطن فيه الرحمه وظاهر في العقاب. قالوا بلى. اما قال عشنا معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرّتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرّكم بالله. فاليوم لا ها الآية مكملة. فاليوم لا أخذ من ذي ها ما أسمع واحد فيه هو علم.
اليوم لا يأخذ منكم ولا من الذين كفروا.
شاهد أنه هنا هذه حالة مؤسفة للمنافقين والعياذ بالله، يفضحهم الله يوم القيامة ويخزيهم، وتنتهي تلك العلاقات التي بارك الله فيك كانت يغطونها بالإسلام بينهم وبين المسلمين، فضحهم الله في هذه الحال وكشفهم وقطع دابرهم، وطبعا مصيرهم هو درك أسفل النار، الدرك الأسفل من النار تحت طبقات الكفار لنفاقهم ومراعاتهم ومخادعتهم وتلبسهم بالإسلام كيدا للمسلمين وهم عيون لأعداء الله على المسلمين، يفضحهم بالله يوم القيامة. شاهد أنهم قالوا انظرونا يعني انتظرونا، انظرونا نقتدف بنوركم. فالشاهد أن قوله انظرونا هنا بمعنى انتظرونا، فهذا النظر هنا عدي بنفسه. ما مفاده؟ مفاده الانتظار والتوقف. توقفوا لنا وانتظروا الله حتى نحدثكم ونمشي معكم كما كنا معكم في الدنيا. هذا واحد من معاني النظر، اذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، وان عدي به فمعناه التفكر والاعتبار والدليل من القران. قوله تعالى اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، هل مراد النظر بالبصيره بالبصر ولا بالبصيره؟ بالبصيره، تفكر والاعتبار. ليه ما تفكرون؟ الذين يتفكرون خلق السماء والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا تفكير مؤمنين يصلون الى هذه النتيجه، وهؤلاء ما يفكرون وهم عميان مساكين. فصائرهم عمياء، لو نظروا واعتبروا لادركوا ان الله سيد هذا الكون وخالقه ومدبره والذي يستحق ان يعبد، لا الاوثان ولا الاصنام ولا النيران ولا الاحجار ولا الاحجار ولا الى اخره، هو الذي يستحق ان يعبد. هذا عدي بايش؟ عدي به. اذا عدي به معناه التفكر والاعتبار. واذا عدي بإله فمعناه المعاينة بالابصار، كقوله تعالى انظروا الى ثمره اذا اثمر. يعني ما احتج بالآية التي هي موضع النزاع، هذه كافر فيها، فجاء بدليل اخر من القران. ها وهم يحتجون بالقران في اللغه، ونحتج الان باقوى حجه عليهم. فهذه تصريفات النظر في القران، مره يعدى بنفسه فيكون لا معنى، ومره يعدى بنفسه فيكون لا معنى، ومره يعدى باله فيكون له معنى. هل انتم تقول انظروا الى ثمر اذا اثمر، هل تخالفون هذا المعنى؟ لا يخالفون، ان المراد انظروا بالعين الباصره الى الثمر ثم اعتبروا بعد ذلك. فكيف اذا اضيف اذا عدي بإلى افاد هنا في الايه انظروا الى ثمره اذا اثمر، ما اضاف النظر الى الوجه. ها وهذا صار حقيقه في النظر بالعين، انظروا الى ثمره اذا اثمر حقيقة لا يثابرون فيها، أن المراد بالنظر هنا في هذه الآية انظروا إلى ثمره، المراد به الحقيقة وهي النظر بالعين. طيب نقول كيف إذا عدي بالإله؟ إذا كنتم تسلمون أن نظر المعدى بإله هنا يفيد حقيقة الرؤية بالعين إلى هذا الثمر المنظور إليه، لا تثابرون فيه. وفي الآية التي هي موضع النزاع هذا المعنى موجود، وزيادة أنه أضيف إلى الوجه، هذا مما يحتم على من يريد الحق أن يأخذ بارك الله فيك بمذهب أهل السنة والجماعة القائم على الفقه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم باللغة، فاللغة معهم والقرآن معهم والسنة معهم والفطرة والأقل معهم، وأنتم ليس معكم إلى الباطل. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وأنتم تسلمون أن النظر هنا نظر بالعين، ونحن نؤكد لكم هذا ونقول يعني الآية التي تنازعون فيها فيها هذا المعنى تعدي بإله، وفيها زيادة أن البصر نظر أضيف إلى الوجه. طبعا العاقل المنصف منهم يسلم، اذا لو نوقش بس بما تضمنت هذه الايه من الادله وهو يجد الحق يكفيه. فضع الأدلة الأخرى، فضع الأدلة المتواترة، فضع الأدلة الأخرى، هذا النص بما فيه من دلالات على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يكفي العاقل المنصف، يكفيه لأن يرجع عن باطله ويأخذ بالحق. قالوا يعني فسر هذه الآية أحسن تفسير. فإذا رددتم على أهل الأهواء يوم من الأيام رجعوا إلى مثل هذا الكتاب وصوغوا الأدلة في ضوء هذا التوجيه إن شاء الله. وأنا ما أدري الذي يرد على يعني في هذا العصر على الخوارج الذين ينكرون رحمة الله عز وجل، هل استقروا هذه الأدلة؟ لا أدري والله، إذا استقروها فقد وفقوه. قال لي بن هارون أنبأنا مبارك بن مبارك، مبارك بن فضالة والله أعلم، قال ابن حسن قال نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فناظرة. عندكم نصة أخرى؟ عندكم نصة أخرى غير هذا الصراع؟ شوفوا ضباط هي ضباط غلط. نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فناظرة، يعني حصر لها النظرة التي هي الحسن والجمال والبهاء. طبعا عندهم نصة هذه ما نبه هذه النقطة كذا؟ نبه ولا ما نبه؟ فنظرة يا نظرة يا ربها حصلت لها النظرة، فنظرت بنوره، فلها النظرة وهي البهاء والجمال بسبب رؤيتها لربها تبارك وتعالى. فاسمع الآن أيها السني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام لهذه الآية. قال ابن مردوية في تفسيره حدثنا إبراهيم بن محمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن محمد حدثنا الصالح بن أحمد حدثنا يزيد بن الهيثم حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الصعب بن المطر بن المقدام حدثنا سفيان عن سوير بن أبي فاخته كاتبه هنا نادية وفاخته عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل. الكفار محجوبون عن النظر إلى الله عز وجل ووجوههم مسودة والعياذ بالله، وعليها كثرة وعليها غبرة وعليها كل شر وسوء والعياذ بالله، ووجوه المؤمنين هذه حالها. الله تبارك وتعالى يعني متعها بالجنة وبنظرة الوجوه وبالنظر إلى وجه الكريم وبالنعيم المقيم الذي يعني ما رأته عين ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر. ولهذا لما ذكر رسول الله الرؤية يعني قال استعينوا على ذلك بصلاة الفجر وصلاة العصر، لأن ما يساعدكم ويأخذكم رؤية الله. وليس المراد الاقتصار على هذه، لكن هذه من أهم الأسباب التي تؤهلك لرؤية الله عز وجل وللنعيم الخالد في الدار الآخرة. توحيد الله عز وجل وإقام الصلاة إداء الزكاة وعمرة الحج صدقة والسر والإحسان والجهاد والمعروف عن المنكر، كل هذه مؤهلات إن شاء الله للنظر إلى وجه الله الكريم وللنعيم في داره في دار النعيم. المهم على التفسير يعني أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عوف العاص رضي الله عنه، والأحاديث في هذا الباب متواترة. هذا واحد من أسنة الله، لكن هذا جاء في تفسير الآية بذاته، أنه جاء في تفسير هذه الآية، نقله أحد المفسرين وهو ابن مصريه رحمه الله تعالى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. تفسير النظرة وتفسير النظر بأنه إلى وجه الله عز وجل. وقال أبو صالح عن العباس إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. هذا تفسير حبر القرآن الذي دعا له رسول الله أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. وقال أسلمة تلميذ ابن عباس وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها نظرا، يؤكد لك أنه نظر إلى هنا بمعنى نعم، يومئذ ناظرة إلى يعني نعم ربها ناظرة، قبحه بالله. هذا التعريف هو تعريف اليهود. ثم حكى عن عباس مثله، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث، لا خلاف بينهم في تفسير هذه الآية وفي أن النظر إنما هو إلى وجه الله تبارك وتعالى. هنا ساق الفصل الذي بعده يعني ذكر أسماء الصحابة الذين رأوا أحاديث إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، وعلى رأس أبو بكر، وقد يبلغ عددهم فوق 20 أظن إلى 30، وهذا هو تواتر لا شك. بارك الله فيكم. والتواتر قد يحصل بالعلم القليل، التواتر هو ما يفيد العلم، وقد يفيده الواحد، وقد يفيده الاثنين، وقد يفيده الثلاثة، وقد لا يفيد الأمر الكبير. في بعض الرواة من الأمانة والضبط والإتقان والحفظ ما جعل واحد منهم يكون مقام العشرات. فهذه الأحاديث رواية الصحيحين بالأسانيد التي رجالها مثل الجبال حفظا وعلما وإتقانا وصدقا وأمانة وإلى آخره، هي متواترة بالعدد، ومن حيث جلالة الرواة وحفظهم وأمانتهم وإتقانهم. هذه بارك الله فيك في فصل يعني نحب أن نمر عليه في المرور الكرام، يعني في عقوبة من ينكر رؤية الله تبارك وتعالى. هذا أخذ في أخوتي الفترة هذه، إن شاء الله نستأنف هذه الدروس على حسب ما يسر الله عز وجل. إن شاء الله يعني غالبا يكون في بداية الدراسة، وإن يسر الله لنا أثناء إجازة نقرأ فإن شاء الله نحذر ما يسر.
قال رحمه الله فصل في وريد منكر الرؤية. فتقدم قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقول عبد الله بن مبارك ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبه، ثم قرأ قوله تعالى ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
شوف هذا التفسير،
قال بالرؤية
ما حجب الله أحدا رؤيته إلا عذبه، وأخذ الدليل على ما يقول من الله. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لو صاروا جهنم ما يبقى الا معذب والعياذ بالله. نعم.
وروى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال هل تضارون في رؤيه الشمس في الظهيره ليست فيها سحابه؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر ليست فيها سحابه؟
من رسول الله لاخبار ان المؤمنين يرون ربهم يضرب لهم الشمس. الشمس هذه اللي في سطح النهار ليس دونها سحاب. شفت رؤيتها؟ قال لا. كان قمر في بين البدر ما هي سحاب فوق حب بين الساق وبين رؤيتي. هل تشك في رؤيتي؟ قال لا. قال كذلك لما ترون الله عز وجل كما ترون هذا. نعم. وهذا كما سلف لنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. فالله ليس كمثل شيء. نعم.
قال هل تضاربون في رؤية القمر ليلة الفجر ليس فيها سحابة؟ قالوا لا. قال هو الذي نفس محمد بيده لا تضاربون في رؤية ربكم إلا كما تضاربون في رؤية أحدهما فيلقى العسل.
أكد هذه التأكيدات كلها بقسمه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فيلقى العبد فيقول أي
أي كله
أي فلو ألم أكرمك وأصبر
يعني فلان يعني فلوها فلا فلان فلا فلو كناية يعني يصلي باسمي قل يا فلان باسمي لكن هذا كناية فلو يعني فلان أيضا وفلان كذلك كناية أيضا لكن يرخص فيقال فلو. نعم.
أي فلو ألم أكرمك وأصورك وأصورك وأستخفض لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترفع
وتربع وتربع والله على التربع يمتلك الربا الربا من العقارات والأراضي والله يراجع.
يقول بلى. يقول أفظننت أنك ملاقي
ملاقية
ملاقية فيقول لا. فيقول أنت كما نسيتني.
ثم
يلقى الثاني فيقول أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث
هذا حال الكفار تأتيك حال المنافق. نعم.
ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتبك ورسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطعت ما استطعت. فيقول ها هنا إذن. ثم يقال الآن نبعث شاهدا عليك. فيتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمل الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه.
الله أكبر.
وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه.
لا اله الا الله. لما تشهد عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم أخذهم قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أولا مرة وليتم كرة فليتق الله العبد. والله جوال الحال تشهد لا يظن النساء أنه إذا خلى له الجو أن ما عليه ركيب أباه والله قضى عليه. الله أكبر. فالحاكم نفسه أينما كان كان نفسه أينما كان يعني في العالم يروح السر وفي السر أولى بمراقبة الله عز وجل لأن العبد المؤمن الصالح في خلوته يظهر من إيمانه وخشوعه ما لا يبدي أمام الناس. لهذا ممن يدخل أو يظلهم الله في ظله بارك الله فيه ورجل ذكر الله خاليا فغابت عيناه. المنافق والمجرم إذا خلى أفسد وظلم وفجر وانتهك حرمات الله والمؤمن الصادق في حال خلوته افضل منه في حال خلافه للناس. وكونوا كذلك ايها الاخوه، وفقنا الله واياكم واجارنا واياكم من النفاق والعياذ بالله ومن التظاهر بالخير واخفاء الشر، فنسال الله العافيه. نعم.
اجمع بين قوله فانكم سترون ربكم وقوله لمن ظن انه غير ملاقيه فاني انساك كما نسيتني، مع اهل اللغه على ان اللقاء المعاينه بالابصار يحصل لك العلم، لان منكر الرؤيه احق بهذا الوعيد. ومن تراجع
اذا كان كافر والمنافق قد يكون كافر ما كبر الله، لكن هذا اللي يسخر اللغه والفكر والعقل والباطل بإنكار حقيقة ثابتة أثبتها الله في كتابه سبحانه وتعالى. وأفضل وعيد وعد الله به من ينكره يكون أولى من هذا العذاب، يعني ينكر ملاقاة الله عز وجل. الذي ينكر رؤية الله ينكر ملاقاته، فيريد إثبات هذا المعنى أن الملاقاة تعني رؤية الله تبارك وتعالى. وإذا كان هؤلاء الكفار والمنافقون ما كانوا يظنون انهم ملاك والله تبارك وتعالى باعترافهم، فكذلك الذي يذكر رؤيه الله ما يظن انهم يلاقون الله عز وجل، لان الملاقات هي ما هي؟ الرؤيه. نعم. وهم ينكرونها. نعم.
ومن تراجم اهل السنه على هذا الحديث باب في الوعيد بمنكر الرؤيه كما فعل شيخ الاسلام وغيره وبالله التوفيق.
يعني انهم يدخلون في هذا الوعيد الذي توعد به المنافقون، وهذا العذاب الذي عذب المنافقون والكافرين. اظن نقل عن سعد او غيره ان الملاقات بالاجماع المراد بها الرؤيه.
يقول ابو العباس احمد بن يحيى ثعلبه يقول في قوله تعالى وكان للمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار، وحسبك بهذا الإسناد فتحا.
ما شاء الله. أثبت لك من اللغة أن الملاقات مراد بها المعاينة بالأبصار عن إمام عند اللغة. وقد سبق لنا حكاية الإجماع أن المراد بالملاقات هو المعاينة والرؤية بالبصر. وهذه الأدلة نصوص الملاقات هي من نصوص إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، لأن الملاقاة معناها المعاينة والمناظرة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحاجات طيبة.
يقول سائل هل أنكر ابن القيم المجاز كما أنكره شيخ الإسلام؟
وهم يكفر
إقراره في اللغة وفي القرآن
أم فقط
القرآن
ينكر في القرآن؟ أنكروا ابن تيمية وأنكروا ابن القيم في الصواعق المرسلة واعتبروا من الطواغيت، اعتبر المجاز من الطواغيت واعتبر التأويل من الطواغيت، بارك الله فيكم. وهو ينكر المجاز، لكن أحيانا الإنسان لما يناظر واحد منحرف يظن بسلاحه تقوم بالمجاز. نعم. ما في هنا وراء اي طبعا المجاز اللي تتعلق به، هذا المقصود. نعم.
يقول قوله تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، كانه يخالف كلام ابن القيم في تربيه النظر بكلا وفيه
كيف
افلا ينظرون الى الابل،
بد ان انظر اليها بس النظر الى السبب. كيف؟ لا تنظر الى الابل تنظر الى العلم. نعم.
توجد كثير من الاحاديث فيها ولا ينظر الله اليهم.
لا ينظر الى الابل كيف خلقت، الى السماء كيف رفعت، الى الجبال كيف نصبت، الى الارض كيف نصبت، كلها النظر بالعلم. نعم.
في كثير من الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينظر الله اليهم، ما معنى النظر؟
ما ينظر اليهم نظر رضا. واما نظر السخط فيحصل له في اوقات القيامه، ثم بعد ذلك فالنظر هنا نظر رضا. نعم.
يقول: هل النظر إلى وجه الله عز وجل أم إلى ذاته؟ مع العلم أن تفسير الآية بالحديث فيه الوجه.
الوجه من الذات. نعم.
ما معنى المجال؟
مجال ما يكتب مجال واستعمال له في غير ما استعمل فيه في الأصل، يعني نقله من استعماله الأصلي إلى معنى جديد هو المجال. كلام فارغ، ما في مجال في القرآن ولا يلزمنا تعريفه لأننا لا نقول به. نعم.
قوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة، هل هنا معناه النظر الحقيقي؟
لا، انظر، هذا نظرة غير النظر. نظرة ليست مأخوذة من النظر، وإنما النظرة من الإمهال والصبر إلى أن يتيسر حال هذا المدين المسكين. نعم. في عندنا المعتزلة يقول يجادلون لأن أنا ما أحب هذه التشبيهات والتلبيسات لأنه شوش على الناس مثل هذا ما يجوز بارك الله فيك. هناك من أهل البدع من يقول: أنا لا آخذ منهجي عن من كان قبل 10 سنوات مع الإخوان المسلمين ويكتب شهادية. والله ما أخذت بمنهج الإخوان المسلمين في ذرة من ذرات حياتي، وإنما أنا كما قلت إن كان هؤلاء عندهم رجولة وعندهم مروءة وعندهم شرف كررت مرارا وتكرارا القول لأني ما دخلت فيهم إلا ناصحا ومعلما وحاملا لهم على منهج السلف، واشترطت عليهم أن يربوا أنفسهم ومن تحتها مسؤوليتهم من شباب حركتهم في العالم على منهج السلف، وان يطارد اهل البدع من صفوفهم. قلت هذا نظام السلف، ما معنى هذا الكلام؟ هذا ناس، هؤلاء مجرمين، فجرى هذا كلام الاخوان انفسهم، ويقولون ان كنت من الاخوان 100 سنة ثم عرفتهم وتركتهم وخطبت فيهم وحذرت منهم، هل هذا علم؟ سمج هؤلاء. هذا أبو الحسن أمثال المجرمين، عبد الرحمن عبد الخالق، هم إخوان وما زالوا إخوانا ويدافعوا عن إخوان وما أخرج. كيف يأيون بالإخوانية وهم عبيد الإخوان وأبنائهم؟ نعم. أبو الحسن كان 40 سنة يألف ويناظر عن مذهب المعتزلة وألف مؤلفات ما يعرفون من الآن، ثم تركهم وحمل عليهم فصاروا من أعداء أعدائي. الآن الإخوان ما يعادل أحد من قبل مرة، كيف هذا مع إخواني؟ طيب أنا قلت لك خذ منهجي ولا خذ منهج الكتاب والسنة؟ أنا أنادي الناس إلى منهجي وإلى منهج الله ومنهج الرسل ومنهج الأنبياء، منهج الصحابة والتابعين والسلف. أنا ما عندي منهج، ولهذا أنا أسوق في كتاباتي كلها قال الله قال رسول الله تفسير السلف لها وسيرهم عليها. هذا من أدلة أن هذا يعني أسوأ أجر مع إخوانه وأسوأ منهم. نعم.
ونحن لطالب العلم الرد على العالم إذا رأى منه خطأ.
طيب الآن احنا في مجلس الرؤيا، هل ما تأخذ الرؤيا صلى من كلامي من هذا الدرس؟ وإذا أنا درست الشريعة منطق السلف ومنهج السلف ما تبغى الشريعة مبنية؟ إذا كنت أكتب في أي كتاب كلام صعب ما تبغاه كلام وكلام ما كان رسوله ما تبغى هذا الكلام؟ لا. الحقيقة أن الإخوان تشربوا مناهج الروابط والمناهج فاسدة، وكذلك أذنابهم أسوأ منهم والعياذ بالله، لهذا لا يطيقون هذا المنهج ويحاربونه باسم ربهم. هم في الحقيقة يحاربون منهج الله، يحاربون منهج الأنبياء، يحاربون منهج السلف الصالح، لكن ما يستطيع أن يقول هذا المنهج الرباني ما نفعل. هذا المنهج السلفي اللي على رأسه الصحابة والتابعون محمد بن حنبل الشافعي ما نفعل، من ذو يقول هذا الشيء؟ يقول فلان طبيعي يحاربون المنهج السلفي، شيء معروف. نعم، وإذا والله هذا الحق ما هذا ربيع على منهج السلف بارك الله فيك، وإن تفكروا فهذه هي الحقيقة بارك الله فيك. نعم.
يقول هل لطالب العلم الرد على العالم إذا رأى منه خطأ، وما هو الأسلوب الأمثل في ذلك؟
والله له الحق في ذلك بأدب وبشرف. والله إذا كان حق ظاهر للطالب فله ذلك أبدا. إذا 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 كان ناس الكبار ما يبينوا الحق مثلا بعيدين ما انتبهوا لهم عظم العذاب، وهذا عرف الحق وأن هذا الشيخ الكبير أخطأ، هذا مين خطأ بالنص وبالحجة والبرهان، شرطا لا يتعالى، شرطا لا يكون واهما مبطلا ويرسل الحق. عند بعض الناس يرسل الحق وعلى باطل، إذا كان بصيرا على حقيقة أن هذا قد أخطأ والحق معه فليقدم له معه الملاحظة بالشروط التي ذكرتها. نعم.
يقول بعض السلف من الخوارج المرجئة، كيف يكون ذلك؟
يمكن يوجد بعض الخوارج ما بين الخروج والارجاء، هذا موجود في تاريخه، ما بين امرين، والمرجئ طلبوا خارجيا ويسد السيف. بارك الله فيكم، لأن الوشيجة والرابطة بينهم هي البدعة. نطعنا وقعنا بس قد يخلط ويجمع المتناقضات، التناقضات هذه موجودة عند البدعة، لكن لا يحمي الحق، لا يحمي ديان الناس، وقد لا يسلم أحد من التناقض. لكن أهل السنة غالب على السلامة، لماذا؟ لأنهم على النصوص المعصومة، وأما هؤلاء على الهوى هم يبقى نصوص الأرتباط، ويبني اليوم ما يجب غدا ويجب غدا ما بنى امس وهكذا. نعم.
ما حكم سماع الاشرطه التي تحتوي على فصائل نبطيه في الحال البدويه؟
اذا كانت خادمه الباطل فلا باس، قد يكون بدوي لكن عنده عقيده صحيحه ويريد الخير بارك الله فيك، فاذا كانت سليمه من الانحرافات العقديه والمنهجيه فلا باس، ولو كان فيه فصاحة استحباب ومساس في بوية في اللغة وهو من دعاة الضلال فلا تسمع له. نعم. السجلات مسجلة، هو كل يوم مسجلة، كل ما قال الله بس الرأس استعرضها. أنا استعرضها وأشوف إذا نعم
يقول عبد الكفر
لا بس لا. نعم.
نحن بدي أتكلم عن الكف في الصلاة،
أسئلة الحين خالص، أنا أحسب الأسئلة من الحضور الثالث. نعم. هم يسمعون كلامي؟ يسمعون كلامي ولا لا؟ طبعاً تنصحهم من أسئلة المعتزلة والخوارج.
ما توجيهكم لمن يبحث عن الشبه في مسألة النظر؟
لا يريد ولا يجوز، يبحث عن الحجج ويدمع بها الباطل، هذا سبيل المؤمنين. نعم.
هل من كلمة الاجزاء عن الشيخ الألباني أن البعض يتهمه بالإجزاء؟
قد دافع عنه كثيرا وكثيرا والحمد لله، وهو بريء من الارجاء وهو العدو اللدود للارجاء والبدع ان شاء الله، وكم كتب في الارجاء الى اخر حياته. فهل قاتل على اهل الاهواء يدافعون أما يقول بالجبر ويسب الصحابة ويقول بالحدود ووحد الوجود ويجعلنا إماما ويجعلنا هذا الإمام إمام السنة الذي أبنى حياته في خدمة العقيدة السلفية والمنهج السلفي وفي خدمة السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفونه بالإرجاء، لأن المرجئة هو الذي يخالف في التكفير، ولكن يتحايلون حتى يلصقوا هذه التهمة بارك الله فيكم لأئمة السنة. والله إن السلف بارك الله فيكم لا يرون المرجئة أقل بكثير في الشر من الخوارج، ولهذا يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله يعني اعتمد على السنة على يعني إهانة الخوارج والمعتزلة والادعاء أنهم عدم مدحهم وكذا وكذا، وقد أثنوا على بعض المرجئة بارك الله فيكم لما عندهم من العلم والجود والعبادة وما شابه ذلك، فهم فيهم هنا بارك الله فيه قريبين إلى السنة في المرجئة ويشاركوا أهل السنة في محاربة هذه البدع، محاربة الجهمية، محاربة المعتزلة، محاربة الخوارج إلى آخره، كما هو شأن في فقهاء المرجئة في الكوفة، فإنهم عندهم إرجاء فقدهم في أهل السنة أبدا مرة، ولكن تجدهم في ميادين كثيرة شاركوا أهل السنة في محاربة الجهمية والمعتزلة والخوارج، ولهذا قد أثني على بعضهم لعلمهم وجودهم وبادتهم. أما الشيوخ الخوارج والمعتزلة والروافض فليس لهم عند أهل السنة إلى الاحتقار والازدراء والذم. نعم، فشيخ سيدكم أخذ من الروافض، أخذ من الخوارج، أخذ من المعتزلة، أخذ بيديه ورجليه من أهل هذه البدع المذمومة البغيضة، أخذ منهم بحق، ومع هذا ما تجد إلا مسعور وإمام وداع ما شاء الله، والألباني إمام بلال عنده، أنا ما رأيت أخطر من القطبية، لا أخطر منه، نعوذ بالله من شره، والله لقد حاربوا المنهج السلفي وأهله بطريقة لا نظير لا إخواني جيدها ولا غيره، فنعوذ بالله من شره. نعم، سبحان الله والحمد لله والشهر الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
قاعد نسخة وفوق هنا مكتوب الطبري.
إذا كان يصدق
في الأصل في الأصل في الحاشية.
الله أعلم. عنده مخطوطة اعتمدها. وإلا اعتمد على هذه النسخة.
لا يا شيخ، شرح السنة عند كثير من العلماء، مو عند ذلك أيضا. عندك شرح السنة البغوي. شرح السنة لغيره لعدد من كثير من العلماء. بارك الله فيك، شرح السنة للبهاري. كثير ناس من شرح السنة. نعم.
هذا آخر سؤال يا شيخ.
أيوه.
يقول السائل حفظك الله، هل هناك دليل صحيح على أن من كنس المسجد تزوج بالحور العين أو في هذا المعنى، وما هو الأجر لمن فعل ذلك الفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا أعرف حديثا أنه يزوج بالحور العين لمجرد السنة. والله أعلم من علامة الحال الموضوعة أن يعطى على العمل الجميل الأجر العظيم. بارك الله فيك. وتصرف النظر في مساوئ أمتي فوجد منها الأخطاء في المسجد. بارك الله فيك. ووجد يعني كذلك من محسناتهم تنظيف المساجد وباب غدا الطريق عليه الصلاة والسلام. أن نعرف هذا الحديث. نعم. بارك الله فيك. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا أنت.
قال تنظر إلى ربها نظرا، ثم حكى عن ابن عباس مثله، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ذلك. وبعد، فقد أبدأ ابن القيم رحمه الله تعالى بفضل هذه الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، وناقشها أو ناقش الخصوم بالأدلة من حيث النقول الصحيحة ومن حيث العقل ومن حيث اللغة رحمه الله تعالى، مناقشات قوية وتفهم أهل الباطل رحمه الله. وقد تقدمت لنا أدلة ستة في هذا الباب، وهذا الدليل السابع، قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا أحد الأدلة الصريحة في إثبات رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم يومئذ، يعني يوم القيامة. فهي من الأدلة التي تدمر أهل الباطل من المعتزلة والجهمية ومن جرى مجراهم في الخوارج والطوائف، تدمرهم يعني بصراحتها في إثبات رؤية الله عز وجل. قال رحمه الله: أنت إذا أجرت من الإجارة، يعني إذا سلمت من تأويلك هذه الآية، سلمت من التحريف عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه وتعالى، إذا سلمت من التحريف والكذب على الله تبارك وتعالى وتقول على الله إنه أراد كذا، ما أراد إثبات أنه يرى في الدار الآخرة، تأتي بتأويلات فاسدة وتحريفات باطلة، فيقول أنت إذا جنبت الآية هذا التحريف وهذا الكذب على الله في مراده، فظهر لك ظهورا واضحا أن المراد بالآية إثبات رؤية الله، وأن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة. فيما أراده وجدتها منادية نداء صريحا، يريد أنها واضحة صريحة أن الله سبحانه وتعالى يرى عيانا بالأبصار. هذه الآية تدل على ما؟ تدل على أن الله يرى عيانا بالأبصار في الوجوه كما سيأتي. وإن أبيت إلا تحريفها، فالذي تحريف هذا الذي يسميه المحرفون تأويلا، هم ما يقولون التحريف ولا يعترفون بأنهم يحرفون آية الله، فهم يحرفون آيات الصفات الاستواء والنزول والمجيء والرضا والغضب، وبعضهم يؤول أيضا العلم والقدرة والإرادة إلى آخره، يحرفون ويسمون هذا التحريف تأويلا. هم سلكوا مسالك اليهود في تحريف نصوص القرآن إلى ما يوافق أهواءهم، لكن يلطفون اللفظ حتى يقبل عند السذج فيكون تأويل، لأن التأويل وارد في القرآن على ألسنة السلف، وما أعلم تأويله إلا الله، تأويل رؤياي. كلمة التأويل يعني ماشية موجودة في القرآن، موجودة في كلام السلف، كلام المفسرين اللي قال والتأويل الآية كذا وتأويل آية كذا، يعني يريد التأويل مع التفسير، لكن هؤلاء تأويلهم معناه التحريف والتلاعب بالنصوص وصرفها عما يريد الله تبارك وتعالى من الإخبار بها. فتأويل النصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها، يعني الذين يؤولون نصوص الجنة والنار والميزان والمعاد ملاحدة ذلك ينكرون البعث، ينكرون الجنة، ينكرون النار والصراط، هذه الأشياء بارك الله فيك ينكرونها ويتأولونها. فيقول إن تأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان أسهل على ما يريد التلاعب بالنصوص من التلاعب بالنصوص الصفات، وأجرم أكثر إجراما والعياذ بالله. كيف تسمون هؤلاء الملاحدة وتكفرونهم لأنهم أول هذه النصوص؟ ولكم الحق في ذلك، لكن كيف في نفس الوقت تستجيزون تأويل النصوص التي تثبت الكمال لله، العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلو والاستواء والفوقية وما شابه ذلك، كيف تؤولونها ثم تستنكرون على هؤلاء الملاحدة وتسمون الملاحدة أن يؤولوا نصوص المعاد؟ إذا كنتم تجيزون التأويل لصفات الله بهذا المنهج الخبيث فهم كذلك لا يسهل عليهم، يسهل أكثر من يسهل عليكم تأويل هذه. فأنتم تجرئون أعداء الله على إنكار البعث والمعاد وإنكار الجنة والنار وتغطية ذلك بالتأويلات. فالمنهج واحد، كلكم محرفون، فلماذا تستنكرون على هؤلاء ولا تستنكرون على أنفسكم؟ على أنفسكم مع أنكم تدركون خطورة هذا المنهج، منهج سموه هو تحريف سموه تأويل، والملاحدة سموه تأويل مثلكم. بعدين لما تأتون تناظرونهم قالوا نحن أول نصوص المعاد والجنة والنار وأنتم تأول الصفات، ما الفرق بيننا وبينكم؟ أنتم حرفتم حرفنا، هذا منهج واحد كله تحريف. كيف تستدير أنفسكم تعطيل صفات الله وتحاربونا وتكفرونا في تأويل نصوص في مخلوقاته؟ هذه كلها مخلوقات لله عز وجل، تأويلها كفر وتحريفها كفر لا شك. فتأويل تحريف صفات الله وتأويلها أشد أولى، لأنه يقول يعني كما يسهل على أولى تأويل نصوص المعاد والجنة والنار فهذه أسهل، هذه أصعب منها، يقول هذه أصعب. تأويل نصوص الجنة والنار ما شاء أسهل من تأويل هذه النصوص، لأنه لا يشاء محرف أن يحرف أي نص من القرآن أو النصوص الكثيرة إلا وجد سبيلا إلى التحريف. المجاز عندهم المجاز بارك الله فيه، عندهم المجاز وعندهم مجاز مرسل مجاز كذا مجاز مجازات، وعندهم التأويل، عندهم المجازات وعندهم التأويلات وعندهم اللغة سواء معنى استولى، يجدون السبيل إلى تأويل سواء معنى استولى، وأولئك يجدون سبيل إلى تأويل نصوص الجنة والنار. إذا هذا المنهج بارك الله فيك، منهج التحريف والتأويل بالمجازات والتأويلات الفاسدة وما شابه ذلك، يجب على المسلمين أن يسدوا هذا الباب، لأنك إذا فتحت هذا الباب في أي مسألة من مسائل الدين فتح الباب لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والملاحدة والزنادقة أن يحرفوا كتاب الله وسنة رسوله. وقد يأتي المستكثر من الزنادقة فيسمون تحريفهم تأويلا كما أنتم تسمون تحريفاتكم تأويلا، والسبل التي يجدونها إلى تحريف يعني نصوص المعاد يعني هي مثل السبل التي يسلكونها أنتم في تأويل الصفات. عندكم مجاز وعندهم مجاز، عندكم تأويل وعندهم تأويل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعد هذا: وهذا الذي أفسد الدين والدنيا، هذه الطرق، طرق التأويل وهي التحريف فعلا بالمجاز وغيره، هي التي أفسدت الدين والدنيا. بشر اليهود أفسدوا دينهم بهذه التأويلات، والنصارى كذلك، والمعتزلة والخوارج والزنادقة كذلك، يفسدون دين الناس ودنياهم. وإضافة النظر
المشهور. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله، يعني كان وجوه يومئذ ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه. هذا مما يدل دلالة واضحة هذه الإضافة أن الله يريد بالنظر النظر بالعين البصرة إلى ذات الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتأديته بأداة إلى الصريحة النظر بالعين. النظر يعني له حالات، منها من حالاته إذا عدي بإلى يصير نصا، هذه التعدية تعدية نظر بإلى، يصير النظر نصا في النظر بالعين. يعني سيأتي أنه إذا عدي بفي أو عدي النظر بنفسه أو عدي بفي كلها معنى آخر، لكن إذا عدي بألا فليس له معنى أبدا إلا النظر بالعين. أضيف إلى الوجه هذا النظر وعدي بألا، وخلى من القرينة التي تصرفه عن إرادة الحقيقة. هذه كلها أدلة على أن المراد بالنظر في هذه الآية النظر بالعين إلى الله تبارك وتعالى. كثير. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها، إلى متعلقة بإيش؟ بناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فعدي النظر بإلى. فهذا يعطينا دلالة واضحة أن المراد بالرؤية هنا النظر بالرؤية. ليه؟ لأن النظر أسد الوجوه وعدي بأداة إلى الصريحة، في أن النظر إذا عدي بها أن المراد به النظر بالعين. وإخلاء الكلام، هذه ثلاثة أمور: إخلاءها للوجه، إلى النظر إلى الوجه، هذا واحد، مو إلى الفكر، إلى الدماغ، إلى الوجه، لأنه يكون نظرة يعني يحتمل أنه فكر، لكن لا تحضر إلى الوجه، هذا شيء. ثانيا عداه بأداة إلى. ثالثا أخلاه من القرينة، لأن هم عندهم يقول يعني يشترطون لفرق اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المجازي، يشترطون ذلك أن تحفظه قرينة. الكلام عند القائل بالمجاز لا يجوز صرفه عن ظاهره إلا إذا حفته قرينة، يعني تدل على أن المراد المعنى المجازي، المراد بهذا اللفظ المعنى المجازي لا المعنى المتبادل إلى الفكر. الآن ما عندكم، أنتم تقوم بالمجاز وتشترط هذا الشرط، هذا الشرط غير موجود، هذا الشرط غير موجود، ما فيه قرينة تحف هذا الكلام، يعني تجعل المراد منه المجاز للحقيقة والظاهر، ما في قرينة. إذا هنا أدلة وقرائن تدل على أن المراد بالنظر النظر الحقيقي للمجازي إلى ذات الرب تبارك وتعالى. الأول إسناد نظر الوجود لا إلى غيره. ثانيا تعبيته بإلى. ثالثا خلو هذا الكلام من قرينة تصرفه عن المعنى الحقيقي إلى إرادة المعنى المجازي. يعني مناقشة في غاية القوة. ولهذا أنا آخرت لكم أن ندرس يعني هذه الفصول وأرجو أن تفهموها تماما، فإنها من أقوى الأسلحة لأهل السنة على أهل بدء الصلاة. أرجو أن تكرروا دراستها وتفهموها حق الفهم. بارك الله. والمسألة ليست سهلة، تستحق هذه العناية، فإن إنكار رؤية الله كفر، لأنه تكذيب لنصوص القرآن الواضحة لرؤية الله، وتكذيب للنصوص النبوية المتواترة في إثبات رؤية الله، ومواجهة تماما لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين بإحسان، فإنهم دانوا وآمنوا بأن الله يراه الذات كما سيأتي. وقرأوا في بقية ما يتعلق بالرؤية في بقية الفصول، تزداد ذلك بصيرة إن شاء الله وقناعة إن شاء الله، وإن كانت موجودة ولكن من باب ليطمئن قلبي. واضح لكم هذا الكلام؟ هنا يقول نعيد لكم: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله، فين محل العينين؟ وتعديته، تعدية النظر يعني قوله ناظرة، ناظرة فاعل من نظرة، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، يعني إذا عدي النظر بارك الله فيكم بإلى يكون صريحا في النظر بالعين، يعني الحالات كما سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. والثالث إخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته، يعني خال الكلام خادم من قرينة تريد تفيد أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه خلاف حقيقته. ما في قرينة، كلام خارج من القرينة، أبي تصرف النظر من حقيقته إلى مجازي، إذا ما بقي له أي متعلق. هذه مناقشة من ناحية لغوية، لأن المتكلمين أكثرهم لهم عناية باللغة، وأكثر المؤلفين باللغة منهم، فامسكهم هنا بتخصصاتهم، تخصصين باللغة، لكن يلعبون فيها ويحذفونها بما إلى ما يوافق أهواءهم، لأنهم درسوا الفلسفات اليونانية والمجوسية وغيرها، وتأثروا بنظرياتهم، ثم جاءوا إلى القرآن واللغة يحذفونها. والحمد لله بقي في أهل السنة أئمة يعرفون اللغة أحسن اللغويين. ولهذا يقول ابن تيمية: الفقهاء في 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 الأبواب الفقهية في اللغة يقدمون على أهل اللغة أنفسهم. ولذا ترى كثيرا مثل اللغة يقول: قال الشافعي، قال مالك، قال فلان، يحتجون بكلام الفقهاء وهم لغويون، لأن هؤلاء أعرف باللغة منهم. يقول صريح: هذا جواب الخبر يا إخوان، هذا جواب الخبر، خبر المبتدا عند قوله: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله والتعليق إلى، يعني هذه الأمور ثلاثة تدل بصراحة على في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العلم. هذه الأدلة الثلاثة تجعل الكلام صريحا في أن الله أراد في هذا النص النظر بالعين إلى وجهه الكريم. النظر إلى نفس الرب جل جلاله، فإن نظر وجه لك كيف؟ فإن النظر له عدة استعمالات. لأكد لك أن النظر إذا عدي بإلى فليس المراد منه إلا النظر بالعين، وبين لك استعمالات
هذه المادة هذا اللفظ. قال رحمه الله: فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته، صلات يعني إلى وعلى، يعني لتعدي الفعل مثلا، وبحسب يعني تعدياته، لحالات بحسب تعدياته وبحسب صلاته، فيعدى به. هذه الصلة يعني تصل بين الجار والمجرور، بين الفعل ومتعلقه، وكذلك تعديته بإلى، هذه يعني من الصلات. وتعديته بنفسه بدون واسطة، فلا تعدي واسطة، تعديته بنفسه غير واسطة. يقول: فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني هذا انظرونا ما ننتظرونا، والسياق يدل على هذا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نور يسعى بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الانهار، الى ان يقول: يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. هذا ما يلاقيه الكفار يوم القيامه. وكنا معكم، نحن كنا نصلي معكم ونحج معكم والى اخره، ونتزاوج ونتوارث والى اخره. الان انتظرونا تاخر علاقه بيننا، ارحمونا، اعطونا شيء من نوركم. قيل لهم ارجعوا وراءكم من السخرية بهم حتى من سوء الله. فضرب بين السور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر في العقاب. قالوا: بلى. أما قال معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا، ها؟ الآية مكملة. فاليوم لا يأخذ من ذريها ما أسمع واحد فيه هو علمه. شاهد أنه هنا هذه حالة مؤسفة للمنافقين والعياذ بالله، يفضحهم الله يوم القيامة ويخزيهم، وتنتهي تلك العلاقات التي بارك الله فيه كانت يغطونها بالإسلام بينهم وبين المسلمين، فضحهم الله في هذه الحال وكشفهم وقطع دابرهم، وطبعا مصيرهم هو درك الأسفل في النار، الدرك الأسفل من النار تحت طبقات الكفار لنفاقهم ومراعاتهم ومخادعتهم وتلبسهم بالإسلام كيدا للمسلمين، وهم عيون لأعداء الله على المسلمين، يفضحهم الله يوم القيامة. شاهد أنهم قالوا انظرونا، يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم. فالشاهد أن قوله انظرونا هنا بمعنى انتظرونا، فهذا النظر هنا عدي بنفسه. ما مفاده؟ مفاده الانتظار والتوقف، توقفوا لنا وانتظروا الله حتى نحدثكم ونمشي معكم كما كنا معكم في الدنيا. هذا واحد من معاني النظر، إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، وإن عدي به فمعناه التفكر والاعتبار والدليل من القرآن. قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هل مراد النظر بالبصيرة، بالبصر ولا بالبصيرة؟ بالبصيرة، تفكر الاعتبار. ليه ما يتفكرون؟ الذين يتفكرون خلق السماء والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا تفكير مؤمنين يصلون إلى هذه النتيجة، وهؤلاء ما يفكرون وهم عميان مساكين، فصائرهم عمياء. لو نظروا واعتبروا لأدركوا أن الله سيد هذا الكون وخالقه ومدبره والذي يستحق أن يعبد،
لا الأوثان ولا الأصنام ولا النيران ولا الأحجار ولا الأحجار ولا إلى آخره. هو الذي يستحق النظر. هذا عدي بإيش؟ عدي بذي. إذا عدي بذي معناه التفكر والاعتبار. وإذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. يعني ما احتج بالآية التي هي موضع النزاع هذه كافر فيها، فجاء بدليل آخر من القرآن. ها هم يحتجون بالقرآن في اللغة ونحتج الآن بأقوى حجة عليهم. فهذه تصريفات النظر في القرآن، مرة يعدى بنفسه فيكون لا معنى، ومرة يعدى بذي فيكون لا معنى، ومرة يعدى بإلى فيكون له معنى. هل أنتم تقولون إلى ثمر إذا أثمر، هل تخالفون هذا المعنى؟ لا يخالفون. أن المراد انظروا بالعين الباصرة إلى الثمر ثم اعتبروا بعد ذلك. فكيف إذا أضيف إذا عدي بإلى أفاد هنا في الآية انظروا إلى ثمره إذا أثمر، ما أضاف النظر إلى الوجه. ها وهذا صار حقيقة في النظر بالعين، انظروا إلى ثمره إذا أثمر حقيقة لا يكابرون فيها، أن المراد بالنظر هنا في هذه الآية انظروا إلى ثمره المراد به الحقيقة وهي النظر بالعين. طيب نقول كيف إذا عدي بإلى؟ إذا كنتم تسلمون أن نظر المعدى بإلى هنا يفيد حقيقة الرؤية بالعين إلى هذا الثمر المنظور إليه لا تكابر فيه. وفي الآية التي هي موضع النزاع هذا المعنى موجود وزيادة أنه أضيف إلى الوجه، هذا مما يحتم على من يريد الحق أن يأخذ بارك الله فيك بمذهب أهل السنة والجماعة القائم على الفقه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم باللغة، فاللغة معهم والقرآن معهم والسنة معهم والفطرة والأكل معهم، وأنتم ليس معكم إلى الباطل. فكيف إذا أضيف الوجه الذي هو محل البصر وأنتم تسلمون أن النظر هنا نظر بالعين؟ ونحن نؤكد لكم هذا ونقول يعني الآية التي تنازعون فيها فيها هذا المعنى تعبير بإلى، وفيها زيادة أن البصر نظر أضيف إلى الوجه. طبعا أدعاك المنصف منهم يسلم إذا لو نوقش بس بما تضمنت هذه الآية من الأدلة وهو يريد الحق يكفيه. طبعا الأدلة الأخرى، طبعا الأدلة المتواترة، طبعا الأدلة الأخرى، هذا النص بما فيه من دلالات على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يكفي العاقل المنصف، يكفيه لأن يرجع عن باطله ويأخذ بالحق. قالوا يعني فسر هذه الآية أحسن تفسير. فإذا رددتم على أهل الأهواء في يوم من الأيام رجعوا إلى مثل هذا الكتاب وصوغوا الأدلة في ضوء هذا التوجيه إن شاء الله. وأنا ما أدري الذي يرد على يعني في هذا العصر على الخوارج الذين يكونوا رسول الله عز وجل، هل استقصوا هذه الأدلة؟ لا أدري والله، إذا استقصوها فبتوصفوها. قال لي بن هارون أنبأنا مبارك بن مبارك أنبأنا الفضالة والله أعلم قال الحسن قال نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فنظرت. عندك نص أخرى؟ عندك نص أخرى غير هذا الصراع؟ شوفوا ضباط هي ضباط غلط. نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فنظرت يعني حصر لها النظرة التي هي الحسن والجمال والبهاء. فمن عندهم مصار يطرح ما نبه هذه الخطبة؟ نبه ولا ما نبه؟ النظرة يا نظر يا ربها حصلت لها النظرة فنظرت بنوره فلا النظرة وهي البهاء والجمال بسبب رؤيتها لربها تبارك وتعالى. فاسمع الآن أيها السني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام لهذه الآية. قال ابن مردوية في تفسيره: حدثنا إبراهيم بن محمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن محمد حدثنا الصالح بن أحمد حدثنا يزيد بن الهيثم حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الصعب بن المطر بن المقدام حدثنا سفيان عن سوير بن أبي فاخسة كاتبه لنا نادية وفاخسة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن. إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل. الكفار محجوبون عن النظر إلى الله عز وجل، ووجوههم مسودة والعياذ بالله، وعليها كثرة وعليها غبرة وعليها كل شر وسوء والعياذ بالله. ووجوه المؤمنين هذه حالها، الله تبارك وتعالى يعني متعها بالجنة وبنظرة الوجوه وبالنظر إلى وجه الكريم وبالنعيم المقيم الذي يعني ما رأته عين ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر. ولهذا لما ذكر رسول الله الرؤية يعني قال: استعينوا على ذلك بصلاة الفجر وصلاة العصر، لأن ما يساعدكم ويأثركم رؤية الله. وليس المراد الاقتصار على هذه، لكن هذه من أهم الأسباب التي تؤهلك لرؤية الله عز وجل وللنعيم الخالد في الدار الآخرة. توحيد الله عز وجل وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم الحج والصدقة والسر والإحسان والجهاد على المعروف عن المنكر، كل هذه مؤهلات إن شاء الله للنظر إلى وجه الله الكريم وللنعيم في داره في دار النعيم. أما التفسير يعني أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، والأحاديث في هذا الباب متواترة. هذا واحد من عبد الله، لكن هذا جاء في تفسير الآية من ذاته، أنه جاء في تفسير هذه الآية، نقله أحد المفسرين وهو ابن مردويه رحمه الله تعالى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل. تفسير النظرة وتفسير النظر بأنه إلى وجه الله عز وجل. وقال أبو صالح عن العباس: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. هذا تفسير حبر القرآن الذي دعا له رسول الله أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. وقال أسلمة تلميذ ابن عباس: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم، إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا، يؤكد لك أنه نظرة إلى هنا بمعنى نعم، يومئذ ناظرة إلى يعني نعم ربها ناظرة، قبحه بالله. هذا التعريف هو تعريف اليهود. ثم حكى عن عباس مثله، وهذا قول كل مفسر
من أهل السنة والحديث لا خلاف بينهم في تفسير هذه الآية وفي أن النظر إنما هو إلى وجه الله تبارك وتعالى. هنا ساق الفصل الذي بعده يعني ذكر أسماء الصحابة الذين رأوا أحاديث إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وعلى رأس أبو بكر وقد يبلغ عددهم فوق 20 أظن إلى 30 وهذا هو تواتر لا شك بارك الله فيكم. والتواتر قد يحصل بالعلم القليل التواتر هو ما يفيد العلم وقد يفيده الواحد وقد يفيده الاثنين وقد يفيده الثلاثة وقد لا يفيده الأمر الكبير. في بعض الرواة من الأمانة والضبط والإتقان والحفظ ما كان واحد منهم يكون مقام العشرات. فهذه الأحاديث رواية الصحيحين بالأسانيد التي رجالها مثل الجبال حفظا وعلما وإتقانا وصدقا وأمانا وإلى آخره هي متواترة بالعدد ومن حيث جلالة الرواة وحفظهم وأمانتهم وإتقانهم. هذه بارك الله فيك في فصل يعني نحب أن نمر عليه في المرور الكرام يعني في عقوبة من ينكر رؤية الله تبارك وتعالى. هذا أخذ في أخوتي الفترة هذه إن شاء الله نستأنف هذه الدروس على حسب ما يسر الله عز وجل إن شاء الله يعني غالبا يكون في بداية الدراسة وإن يسر الله لنا أثناء إجازة نقرأ فإن شاء الله نحذر ما يسر.
قال رحمه الله فصل في وليد منكر الرؤيا. فتقدم قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقول عبد الله بن مبارك ما حجب الله عنه احدا الا عذبه ثم قرا قوله تعالى ثم انهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
شوف هذا التفسير
قال بالرؤيا
ما حجب الله احدا رؤيته الا عذبه أخذ الدليل على ما يقول من الله كلا إنهم أربهم يوم إذا لمحجوبون ثم إنهم لصالح ما يحجب إلا معذب والعياذ بالله. نعم.
وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست فيها سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر
هذا تأكيد من رسول الله لإخبار أن المؤمنين يرون ربهم يرون لهم الشمس. الشمس هذه اللي في سطح النهار ليس دونها سحاب. شوف رؤيتها قال لا كان قمر في بين البدر ما هي سحاب تحول بين الساق وبين رؤيتي. هل تشك في رؤيتي؟ قال لا. قال كذلك ثم ترون الله عز وجل كما ترون هذا. نعم. وهذا كما سلف لنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فالله ليس كمثله شيء. نعم.
قال هل تضاربون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحابة؟ قالوا لا. قال هو الذي نفس محمد بيده لا تضاربون في رؤية ربكم إلا كما تضاربون في رؤية أحدهما فيلقى العبد.
أكد هذه التأكيدات كلها بقسمه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فيلقى العبد فيقول أي
أي فلو
أي فلو ألم أكرمك
وأكرمك يعني فلان يعني
في اللغة قال فلان قال كله كناية يعني يصلي باسمه قل يا فلان باسمه لكن هذا كناية كله يعني فلان أيضا وفلان كذلك كناية أيضا لكن يرخص فيقال كله نعم
أي فلو ألم أكرمك وأسولك وأزوجك وأستخسر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترفع
وتربع وتربع والله على التربع يمتلك الربا الربا من العقارات والأراضي والله يراجع
يقول بلى فيقول أفظننت أنك ملاقي
ملاقية
ملاقية فيقول لا فيقول أنت كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي ربي فيقول أفظننت أنك ملاقية فيقول لا فيقول إني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث
هذا حال الكفار تأتيك حال المنافق نعم.
ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتبك ورسلك وصليت وقمت وتصدقت ويثني بخير ما استطعت ما استطعت فيقول ها هنا إذن ثم يقال الآن نبعث شاهدا عليك فيتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفقده انطقي فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمل الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه
الله
وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه
لا اله الا الله لما تشهد عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم أخذهم قالوا لجلودهم لم يشهدهم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وليتم قال فليتق الله العز والله جوال الحاجة تشهد لا يظن النساء أنه إذا خلى له الجو أن ما عليه ركيب أعطاه الله وقضى عليه الله أكبر فالحاكم نفسه أينما كان كان نفسه أينما كان يعني في العالم وفي السر وفي السر أولى بمراقبة الله عز وجل لأن العبد المؤمن الصالح في خلوته يظهر من إيمانه وخشوعه ما لا يبدي أمام الناس لهذا ممن يدخل أو يظلهم الله في ظله بارك الله فيه ورجل ذكر الله خاليا فغاضت عيناه المنافق والمجرم إذا خلى أفسد وظلم وفجر وانتهك حرمات الله والمؤمن الصادق في حال خلوته أفضل منه في حال اختلاطه للناس وكونوا كذلك أيها الإخوة وفقنا الله وإياكم وأجارنا وإياكم من النفاق والعياذ بالله ومن التظاهر بالخير وإخفاء الشر فنسأل الله العافية نعم
أجمع بين قوله فإنكم سترون ربكم وقوله لمن ظن أنه غير ملاقيه فإني أنساك كما نسيتني
الله أكبر
مع أهل اللغة على أن اللقاء المعاينة بالأبصار يحصل لك العلم لأن منكر الرؤية أحق بهذا الوعيد ومن تراك
إذا كان الكافر والمنافق قد يكون الكافر والمنافق ما كان رؤية الله لكن هذا اللي يسخر اللغة والفكر والعقل والباطل بإنكار حقيقة ثابتة أثبتها الله في كتابه سبحانه وتعالى وأفضل وعيد وعد الله به من ينكره يقول أولى بهذا العذاب يعني ينكر ملاقاة الله عز وجل الذي ينكر رؤية الله ينكر ملاقاته فيريد إثبات هذا المعنى أن الملاقاة تعني رؤية الله تبارك وتعالى وإذا كان هؤلاء الكفار والمنافقون ما كانوا يظنون أنهم ملاقوا الله تبارك وتعالى باعترافهم فكذلك الذين يذكر رؤية الله ما يظن أنهم يلاقون الله عز وجل لأن الملاقاة هي ما هي؟ الرؤية الرؤية نعم وهم يذكرونها
نعم.
ومن تراجم أهل السنة على هذا الحديث باب في الوعيد لمنكر الرؤية كما فعل شيخ الإسلام وغيره وبالله التوفيق.
يعني أنهم يدخلون في هذا الوعيد الذي توعد به المنافقون، وهذا العذاب الذي عذب المنافقون والكافرين. أظن نقل عن سعد أو غيره أن الملاقاة بالإجماع المراد بها الرؤية.
يقول أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلبة يقول في قوله تعالى وكان للمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار، وحسبك بهذا الإسناد فتحا.
ما شاء الله. أثبت لك من اللغة أن الملاقاة مراد بها المعاينة بالأبصار عن إمام عند كل لغة. وقد سرق الأحكام الإجماع أن المراد بالملاقاة هو المعاينة والرؤية بالبصر، وهذه الأدلة نصوص الملاقاة هي من نصوص إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، لأن الملاقاة معناها المعاينة والمناظرة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحاجات طيبة.
يقول سأل هل أنكر ابن القيم المجاز كما أنكره شيخ الإسلام، وهل يصح إقراره في اللغة وفي القرآن أم فقط في القرآن ويثبت في القرآن؟
أنكره ابن تيمية وأنكره ابن القيم في الصواعد المرسلة واعتبره من الطواغيت، اعتبر المجاز من الطواغيت، واعتبر التأويل من الطواغيت. بارك الله فيكم. وهو ينكر المجاز، لكن احيانا الانسان لما يناظر واحد منحرف يظن بسلاحه تقوم بالمجاز. نعم. ما في هنا ولا اي طريقه من المجاز التي تتعلق به، هذا المقصود. نعم.
يقول قوله تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، كانه يخالف كلام ابن القيم في تحليه النظر بكلا وفيه
كيف
افلا ينظرون الى الابل
بد ان انظر اليها، بس من نظر الى السماء. كيف؟ لا تنظر الى العين. نعم.
توجد كثير من الاحاديث فيها ولا ينظر الله اليه.
لا ينظر الى الابل كيف خلقت؟ الى السماء كيف وضعت؟ الى الجبال كيف نصبت؟ الى الارض كيف؟ كلها النظر بالعين. نعم.
في كثير من الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينظر الله اليه، ما معنى النظر؟
ما ينظر اليه نظر رضا، واما نظر السخط فيحصل له في اوقات القيامه. ثم بعد ذلك فالنظر هنا نظر رضا. نعم.
يقول هل النظر الى وجه الله عز وجل ام الى ذاته، مع العلم ان تفسير الايه الحديث فيه
الوجه الوجه من الذات. نعم.
يقول ما معنى المجاز؟
فجاز ما في المجاز. واستعمال له في غير ما استعمل فيه في الأصل، يعني نقله من استعماله الأصلي إلى معنى جديد وهو المجاز. كلام فارغ، ما في مجاز في القرآن، ولا يلزمنا تعريفه لأننا لا نقول به. نعم.
قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، هل هنا معناه النظر الحقيقي؟
لا، انظر هذا نظرة غير النظر. نظرة ليست مأخوذة من النظر، وإنما النظرة من الإمهال والصبر إلى أن يتيسر حال هذا المدين المسكين. نعم. شيء عند المعتزلة يقول يجادلون. يعني أنا ما أحب هذه التشبيهات والتلبيسات لأنه شوش على الناس مثل هذا ما يجوز بارك الله فيك. هناك من أهل البدع من يقول أنا لا آخذ منهجي عن من كان قبل 10 سنوات مع الإخوان المسلمين ويكتب شهادية. والله ما أخذت بمنهج الإخوان المسلمين في ذرة من ذرات حياتي، وإنما أنا كما قلت إن كان هؤلاء عندهم رجولة وعندهم مروءة وعندهم شرف كررت مرارا وتكرارا القول لأني ما دخلت فيهم إلا ناصحا ومعلما وحاملا لهم على منهج السلف، واشترطت عليهم أن يربوا أنفسهم ومن تحت مسؤوليتهم من شباب حركتهم في العالم على منهج السلف، وأن يطارد أهل بدع مصفوفهم. قلت هذا من الله سبحانه، ما معنى هذا الكلام؟ هذا ناس، هؤلاء مجرمين، فجرى هذا كلام الإخوان أنفسهم. فيفرض أني كنت من الإخوان 100 سنة ثم عرفتهم وتركتهم وخطرت فيهم عذر منهم، هل هذا عذر؟ سمج هذا أبو الحسن الأنصار من المجرمين، عبد الرحمن عبد الخالق، هم إخوان وما زالوا إخوانا ويدافعوا عن إخوان وما كيف يعيرون بالإخوانية وهم عبيد الإخوان وأبنائهم. نعم أبو الحسن كان 40 سنة يألف ويناظر عن مذهب المعتزلة وألف مؤلفات ما يعرفون من الآن، ثم تركه وحمل عليه فصار من أعداء أعدائي. الآن الإخوان ما يعادل أحد من قبل الربيع، كيف أنا إخواني؟ طيب أنا قلت خذ منهجي ولا خذ منهج الكتاب والسنة؟ أنا أنادي الناس إلى منهجي وإلى منهج الله ومنهج الرسل ومنهج الأنبياء، منهج الصحابة والتابعين والسلف. أنا ما عندي منهج، ولهذا انا اسوق في كتاباتي كلها قال الله قال رسول الله تفسير السلف لها وسيرهم عليها. هذا من الادله ان هذا يعني اسوء اجرا مع اخواني اسوء منهم. نعم
ونحن لطالب العلم الرد على العالم اذا راى منه خطا.
طيب الان احنا في مجلس الرؤيا، هل ما تاخذ الرؤيا صلى من كلامي من هذا الدرس؟ واذا انا درست الشريعه منطق السلف ومنهج السلف ما تبغى الشريعه مرضيه؟ اذا كنت اكتب في اي كتاب كلام صعب ما تبغاه كلام وكلام كان رسول ما تبغى هذا الكلام؟ لا الحقيقة أن الإخوان تشربوا مناهج الروابط والمناهج الفاسدة وكذلك أذنابهم أسوأ منهم والعياذ بالله، لهذا لا يطيقون هذا المنهج ويحاربونه باسم ربيعه. هم في الحقيقة يحاربون منهج الله، يحاربون منهج الأنبياء، يحاربون منهج السلف الصالح، لكن ما يستطيع أن يقول هذا المنهج الرباني ما نفعه. هذا المنهج السلفي اللي على رأسه الصحابة والتابعون محمد محمد الشافعي مع نظام من دون القرآن الشافعي يقول فلان رضيع أحب المنهج السلفي شيء معروف. نعم وإذا والله هذا الحال ما هذا رضيع على منهج السلف بارك الله فيك، وإن تفتروا فهذه هي الحقيقة بارك الله فيك. نعم
يقول هل لطالب العلم الرد على العالم اذا راى منه
خطا
وما هو
مكتوب الامثال في ذلك؟ والله له الحق في ذلك بادب وبشرف، والله اذا كان الحق ظاهر للطالب فله ذلك ابدا. اذا كان الناس الكبار ما يبينوا الحق مثلا بعيدين ما انتبهوا لهم عظم العذاب وهذا عرف الحق وأن هذا الشيخ الكبير أخطأ هذا من الخطأ بالنص وبالحجة والبرهان، شرطا لا يتعالى
الشرع ألا يكون واهما مبطلا ويرسى الحق. عند بعض الناس يرسى الحق وعلى باطل. إذا كفل البصيرة على حقيقة أن هذا قد أخطأ والحق معه فليقدم له الملاحظة بالشروط التي ذكرتها. نعم.
يقول بعض
السلف
من الخوارج
المسلمين،
كيف يكون ذلك؟
يمكن يوجد بعض الخوارج ما بين الخوارج والرجال، هذا موجود في تاريخهم، ما بين امرين، والمسجد قد يكون خارجيا ويسجد السيف. بارك الله فيكم، لان الوشيجيه والرابطه بينهم هي البدعه. نطعنا وقعنا بس قد يخلط ويجمع المتناقضات. التناقضات هذه موجوده عند اهل البدع. لكن لا احمي الحق، لا احمي ديانة الناس، وقد لا يسلم احد من التناقض. لكن اهل السنه الغالب على السلامه، لماذا؟ لانهم على النصوص المعصومه. واما هؤلاء على الهوى ان يقعوا في التناقضات، ويبني اليوم ما يجب غدا ويجب غدا ما بنى امس وهكذا. نعم.
ما حكم سماع الأشرطة التي تحتوي على فصائل نبطية في الحال البدوية؟
إذا كانت خادمة باطل فلا بأس. قد يكون بدوي لكن عنده عقيدة صحيحة ويريد الخير، بارك الله فيك. فإذا كانت سليمة من الانحرافات العقدية والمنهجية فلا بأس، ولو كان فيه فصاحة استحباب ومساس في بوي في اللغة وهو من دعاة الضلال فلا بأس معه. نعم.
خدمة السنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفونه بالإرجاء، لأن المرجئ هو الذي يخالف في التكفير، ولكن يتحايلون حتى يلصقوا هذه التهمة، بارك الله فيكم، لأئمة السنة. والله إن السلف بارك الله فيكم لا يرون المرجئة أقل بكثير في الشر من الخوارج. ولهذا يقول شيخ ابن تيميه رحمه الله يعني اعتمد على السنه على يعني اهانه الخوارج والمعتزله والادعاء انهم وعدم مدحهم وكذا وكذا، وقد اثنوا على بعض المرجئه، بارك الله فيكم، لما عندهم من العلم والجود والعباده وما شابه ذلك، فهم فيهم هنا بارك الله فيك قريبين الى السنه، المرجئه قريبين الى السنه، ويشحات شاركوا أهل السنة في محاربة هذه البدع، محاربة الجهمية، محاربة المعتزلة، محاربة الخوارج إلى آخره، كما هو شأن في فقهاء المرجئة في الكوفة، فإنهم عندهم إرجاء فقدهم في أهل السنة أبداً مراً، ولكن تجدهم في ميادين كثيرة شاركوا أهل السنة في محاربة الجهمية والمعتزلة والخوارج. ولهذا قال قد أثني على بعضهم لعلمهم وجودهم وبادتهم. أما الشيوخ الخوارج والمعتزلة والروافض فليس لهم عند أهل السنة إلى الاحتقار والازدراء والدم. نعم. فشيخ سيدكم أخذ من الروافض، أخذ من الخوارج، أخذ من المعتزلة، أخذ بيديه ورجليه من أهل هذه البدع المذمومة البغيضة، أخذ منهم بحق. ومع هذا ما تجد إلا مسحور وإمام وداع ما شاء الله. والألباني إمام بلد عنده، أنا ما رأيت أخطر من القطبية، لا أخطر منه، نعوذ بالله من شده. والله لقد حاربوا المنهج السلفي وأهله بطريقة لا نظيرة، لا إخوان يجيدها ولا غيره، فنعوذ بالله من شده. نعم. سبحان الله وبحمد الله الشهر الحمد لله.
I'm going to go to the hospital.